بسم الله الرحمن الرحيم. شهدين كرام في كل مكان، طابت أيامكم وأوقاتكم بكل خير، وأهلا ومرحبا بكم في إطلالة جديدة عبر برنامجكم الأسبوعي المباشر أسرتي، والذي يأتيكم مباشرة على شاشة زاد العلمية. أينما كنتم مشاهدين الكرام، نسعد بمتابعتكم من خلال هذه الساعة التي تستمر معكم حتى 10:30 مساء مشيئة الله. فيها الكثير من الحديث والحوارات، وأيضا نفتح النقاش معكم من خلال أدوات التواصل الاجتماعي أو من خلال الأرقام التي تظهر لكم تباعا في ثنايا هذه الحلقة. اليوم حديثنا واستمرارا في حديثنا عن جانب الأسرة وجانب مشاكل الأسرة، حديثنا اليوم عن المراهقة، وتحديدا راح نتحدث عن جانب المراهقة المتأخرة، وراح نفصل ما بين الجانبين، ما بين المراهقة المتقدمة والمراهقة المتأخرة. اليوم راح يكون الحديث لجهة الرجال فقط والشباب، وإن شاء الله في حلقة قادمة سيكون الحديث منفردا للنساء حتى يكون في التفصيل في مفاد للجميع. ابتداء اسمحوا لي أن أرحب بضيف أسرتي الدائم الشيخ عبد اللطيف بن هاجس الغامدي، مدير لجنة إصلاح ذات البين بمدينة جدة. حياك الله أبو حمزة.
سلمك الله وأسعدك. الله يحييك ويحيي إخواني وأخواتي من المشاهدين والمشاهدات.
الله يبارك فيك. طيب خلينا قبل ما نبدأ الحلقة نذكر المشاهدين بالسؤال التفاعلي اللي إن شاء الله معاكم في هذا اليوم ومشاركة فيه من خلال أدوات التواصل الاجتماعي. السؤال التفاعلي يقول: كيف تتعامل المرأة مع زوجها إذا بدت عليه علامات المراهقة المتأخرة؟ كيف تتعامل المرأة مع زوجها إذا بدت عليه بعض العلامات من المراهقة المتأخرة؟ هذا السؤال من خلال أدوات التواصل تويتر وفيسبوك على حسابات زاد، يمكنكم المشاركة ووضع صوتكم في هذا السؤال. راح فيك أبو حمزة من جديد. خليني أبدأ من عنوان الحلقة، المراهقة. ما المقصود بالمراهقة؟ هل في فرق ما بين المراهقة المتأخرة والمتقدمة؟
طيب بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وصلى الله وسلم وبارك وأنعم على سيدنا رسول الله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله تعالى ورسوله. وثني بالتحية لك أخي صهيب، وثني بالتحية لإخواني وأخواتي من المشاهدين والمشاهدات، وأسأل الله عز وجل أن يجعلنا وإياكم ممن يستمعوا القول فيتبعون أحسن
يا رب العالمين.
المراهقة المتأخرة عند الرجال طبعا موضوع محرج وموضوع يتعلق بأشياء يعني نعيشها، وهي ربما من أسباب التغير في, في, في الأسرة وفي العلاقة الزوجية على وجه الخصوص.
نعم.
الله تبارك وتعالى عندما خلق الإنسان خلق الإنسان أطوار، لتركبن طبقا
عن طبق،
يعني حال من بعد حال، مرحلة من بعد مرحلة. وهكذا كل إنسان يمر بمراحل في حياته، عندما يولد ثم بعد ذلك يمشي، ثم بعد ذلك يكون طفلا، ثم يكون فتى، ثم يكون شابا، ثم يكون مراهقا، ثم يكون قويا فتيا ناضجا، ثم بعد ذلك تأتي مراحل الشيخوخة والهرم وغيرها من مراحل العمر. فالإنسان يمر بأحوال وطبقات في حياته، ولكل مرحلة من حياته ما يناسبها من الصفات والخصائص. حديثنا سيكون عن المراهقة، لكن ليست المراهقة الأولى التي تكون في بداية العمر، فوهة الشباب ومرحلة التغير من الطفولة إلى الرجولة،
وهذا المعتاد عليه،
وهذا المعتاد الحديث عنه، لكن نتحدث اليوم عن المراهقة المتأخرة التي تأتي، وخصوصا هذه الليلة عند الرجال بين قوسين. وفي الغالب هذه المراهقة المتأخرة تأتي ما بعد 40 إلى 50 تقريبا، وبعض أهل العلم يقولون أنها، العلماء التربية والنفس يقولون أنها تبدأ من 37 وتستمر إلى 45 وأحيانا تصل إلى 50. عادة تكون في هذه المرحلة مرحلة النضج والاكتمال العقلي عند الإنسان.
طيب هي نضج كيف تكون؟
أي الله تبارك وتعالى يقول: حتى إذا بلغ أشده وبلغ إيش؟
40 سنة
قال ربي أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي. ماذا بعد الصعود يا صهيب؟
غالبا الهبوط.
الهبوط. إيه؟ عندما يصعد الإنسان ويصل لمرحلة النضج التام الكامل،
إيه؟
عند ذلك يبدأ يشعر أن هناك يعني تغير في حياته.
طبعا
هذا التغير في حياته سواء في بدنه أو في نفسيته أو في حاله الاجتماعي، هنا يبدأ الإنسان يتغير داخليا، يتغير نفسيا، فتأتي المراهقة المتأخرة التي تبدأ في هذا المرحلة بعد اكتمال الإنسان واكتمال نضجه وعقله ونفسيته. عند ذلك يبدأ في النزول، يبدأ في مراجعة النفس، يبدأ بجلد الذات، يبدأ بتغيرات كبيرة جدا، وهو وهي ما يسمى ما تسمى
بالمراهقة،
أزمة منتصف العمر.
أيوة.
أزمة منتصف العمر يعني هي تأتي في منتصف عمر الإنسان في الغالب. تأتي هنا في مرحلة الأربعين أو قبل الأربعين بسنوات معدودة أو بعد الأربعين بسنوات معدودة، لكنها تستمر معه في الغالب إلى الخمسين.
هل تأتي للكل المراهقة ولا ممكن ما تأتي لشخص وصل أربعين يكون عاقل وعايش حياته؟
وكلهم عاقلين يعني، سواء من يأتيهم ولا تأتيه يعني. إيه؟ والجميع تأتيهم. إيه؟ لكن حدتها أثرها انفعال الإنسان معها، تغيير هذه المرحلة في حياته تختلف من إنسان لإنسان.
أيوة.
يقال أن هناك عبر مجموعة من الإحصاءات والدراسات التي أقيمت على هذه المرحلة بالذات، يقال 25% تقريبا تظهر عليهم بصفة قوية عنيفة.
نعم.
وتؤثر في حياتهم وتغير من سلوكياتهم. هؤلاء الربع تقريبا، الثلاثة الأربعة الآخرين تمر بهم لكن حدتها أخف.
أيوة.
وطأتها تأثيرها في حياتهم أقل
طبعا. نعم. خلينا نتكلم عن المظاهر يعني محمزة، مدام احنا ذكرنا هذا التفصيل عن المراهقة، وممكن شيء جديد عند بعض الناس انه يسمع انه في مراهقة متأخرة عند الرجل، والمعروف ان الرجل اذا وصل 40 يكون اكثر عقلا واتزانا. نعم. من سنوات سابقة.
نعم.
فايش اهم المظاهر او المظاهر اللي نقدر نقول عنها هذه مظاهر للمراهقة متأخرة عند
جميل
الرجل.
نحن لا نتكلم عن عقله، نقول هو تام العقل
طبعا
وتام النضج، لكن التغير في نفسيته
النفسية
القضية
في التصرفات احيانا
في التصرفات. يعني سلوكيات الإنسان في مثل هذه المرحلة تتغير من إنسان إلى إنسان.
جميل.
حدتها وطأتها شدتها تختلف من إنسان لآخر. لكن هناك بعض المظاهر العامة المشتركة، يعني مثلا عندما يصل لهذه المرحلة يبدأ يهتم بذاته، يهتم بجسده.
أيوة.
يهتم بشكله وصورته، كأنه سبحان الله غافل عن هذه القضية قبل هذه المرحلة. لكن عندما تأتي هذه المرحلة، مرحلة المراهقة المتأخرة، لا، جسده بالنسبة يقدس عنده، يعظم، يهتم. أيوة. به أكثر. يعني لو هناك شعر شيب تجده حريص أن يزيل الشيب مثلا، تجده يهتم مثلا بصورته، يهتم بذقنه، بشاربه، يهتم بصورته، يهتم بشعره. بل قد تستغرب أنه ربما يأتي بأشياء صبيانية لا تليق بعمره، ولذلك يتصاب بعض الناس أو بعض الرجال في هذا السن، يعني ربما يلبس ملابس لا تليق بسنه. صح. يلبس ملابس قصيرة جدا فوق الركبتين مثلا ويمشي بها في الأسواق،
أو ألوان زاهية.
يعني لو قبلنا هذا ولن نقبله، لو قبلنا هذا من شباب صغار في المراهقة الأولى، لا يمكن بحمل حول أن نقبل هذا من رجل
طبعاً.
جاوز 50 أو وصل 50 ويمشي في الأسواق أو يذهب في المستشفيات وهو بسروال قصير. تجد أن هذه مرحلة المراهقة المتأخرة، يعني ما يليق أن يلبس هذا أمام أولاده تقريبا في البيت، لكن يجنح إلى أن يلبس هذا في الشارع العام، يريد أن يلفت الانتباه إليه، لأنه مسألة عكسية. لأنه في الأربعين عادة يبدأ الجسم يتغير.
نعم.
يعني الكرش تزيد، طيب يظهر شيب، يتغير جسده، فهو يريد أن يعود بالعكس، يريد يقول لا، يثبت أنه لا، أنا ما زلت شاب وما زلت يعني محور النظر ومحور الاهتمام، وأنا جسدي جميل وشكلي جميل. حتى قد تستغرب أنه ربما يلبس ربطات ويعني يمسك بكلات وشعراء يعني في شعره، أو يسوي قصات غريبة وعجيبة، يتصابى بكل ما تاني الكلمة معنا. يعني يفعل أشياء ربما لا يفعلها للصبيان في زمانهم. هو تجاوز هذه المرحلة لكن يعود إليها، يعود إليها، يريد كأنما عقارب الساعة أن تعود إلى الوراء، يريد أن يثبت أنه ما زال شابا فتيا قويا، وهو محور الاهتمام والنظر،
ولا يريد أن يشعر أن العمر تقدم به.
هي ردة فعل في الحقيقة، هي هذه التصرفات هي ردة فعل. تجده في هذه السن، والنساء يعرفن هذا من أزواجهن، تجده حاد الطبع، انفعالي، ينفعل كثيرا. يعني غضوب، يميل للجنس الآخر، يعني تجده يميل للمرأة، الرجل يميل للمرأة، حديث اليوم عن المرأة، عن الرجل يميل للمرأة كثيرا. يعني تجده ربما يعني يتابع المسلسلات الأفلام، ربما ما كان ينظر إليها، لكن الآن نظرته عميقة جدا ومتصلة جدا، بل قد يصل بالحال إلى أن ينظر إلى المقاطع الإباحية السيئة الجنسية في مواقع التواصل، ويرجع يشوفها ويطالعها ويتابعها، وربما كان أبعد الناس عنها. طيب ما الذي ألجأك إلى هذا؟ هو داخلي، يعني تغير داخلي. يعني من الأشياء المعلومة ومن الأسباب وقد نأتي إليها بعد قليل، أنه هرمون الذكورة عنده يختلف، فرز هذا الهرمون يختلف، فبالتالي يشعر أنه لابد أن يعوض هذا نفسيا، فيجنح إلى المشاهدات المحرمة، يجنح إلى حتى بعض المرات إلى العلاقات المحرمة لمن ضعف إيمانه. وإلى من لم يضعف إيمانه لا يصير يخترق المشكلات مع زوجته، ويحب يخرج برا، يحب يسافر كثير، يحب مثلا يفكر في الزواج، يتكلم في الزواج. يعني التقي النظيف يتكلم عن إيش؟ الزواج.
أيه.
يعني الآن بدأ يهدد ويتوعد وربما فعلا يسلك هذا السبيل. لذلك أكثر مرحلة يكون فيها التعدد هو في هذا السن، في هذا السن. لكن ضعيف الإيمان، قليل الدين، رقيق اليقين يجنح إلى الحرام. ولك ربما تجده يسافر كثير، يعاشر من هم أصغر منه في السن، وهذا مظهر. يعني تجده سبحان الله أصحابه زمان يبدأ يتخفف منهم، أصحاب السن نفس المرحلة
يحاول يمشي مع ناس
أصغر منه، يجنح إلى المشي معهم، يستلذ معهم، يسوي تصرفات غريبة. يعني تجده يريد أن يكون نشيط ويرجع إلى الأندية الرياضية، ويحاول يعني يقوي عضلات، يحاول أنه يهتم ببدنه،
أحيانا يستخدم نفس عباراتهم الشبابية.
أحسن الله إليك. يلجى حتى الألفاظ، حتى التصرفات التي كان هو ربما ينتقد سواه هو الآن يعود إليها، كأن كما قلت لك يعود إلى الوراء، يريد أن يعيد عقارب الزمن، يريد أن يقول أنا ما زلت في فوات الشباب، في ريعان العمر، ما زال المستقبل أمامي. تجده في الغالب، وهذا شيء ثابت، أنه يجلد ذاته تماما. تجده يندم على أشياء كثيرة، يتحسر على أشياء مرت به في حياته، يبدأ يلوم نفسه، ليش أنا صبرت على زوجة واحدة، ليش أنا ما اخترت لفلانة، ليش أنا ما دخلت في الشركة الفلانية، ليش أنا اخترت هذه الوظيفة الفلانية. فتجده ينقلب على نفسه، يجلد ذاته، يلوم نفسه، يبكت نفسه، يحاول أنه في هذا الزمن بالذات أن يثور على الواقع الذي يعيش. هذا مظهر واضح تماما. أكثر الخصومات بينه وبين أولاده في هذه المرحلة، أكثر الهجران يكون بينه وبين زوجته في هذا السن. ولذلك ربما حتى يعني في العلاقة الخاصة بينه وبين زوجته، إما أن يجنح للهجران والإدبار عنها والتفريط في حقها، وإما أن يلجأ إلى العكس من ذلك، الإفراط في الاتصال بها، وربما يستعين بأشياء طبية أو غير ذلك، حتى يحاول أن يثبت لذاته أنه ما زال قويا فتيا، يعني نشيطا في فوهة العمر وبداية الحياة.
جميل. طيب خلينا، هذه تقريبا أبرز المظاهر نقدر نقول على أساس نحن نحاول نأخذ أبرز المحاور في هذه الحلقة. قبل ما نتكلم عن المحور الثاني، لكن إذا قارنا ما بين الجزئين اللي هم المرحلة المتأخرة اللي إحنا نتحدث فيها اليوم والمرحلة المعروف عنها المتقدمة اللي هي في سن المراهقة للشباب، أيهما أخطر؟
لا شك المراهقة المتأخرة أخطر بكثير
من المراهقة المتأخرة.
أخطر بكثير. ما السر؟
إيش السبب يعني؟
السر أنه الآن يستطيع، ربما كان وهو في بداية حياته ما يستطيع. يعني هناك متابعة من أبيه ومن أمه ومن إخوانه الكبار وأخواته الكبار، وما يستطيع، البيئة، المجتمع ما يستطيع. الآن يستطيع، الآن عنده فلوس، عنده القرار بيده، هو صاحب القرار والاختيار. هو الآن يستطيع أن يفعل ما يشاء، يبغى يسافر سافر، يبغى يشتري يشتري، يبغى يغيب يغيب، يبغى يأخذ قرار معين بالزواج يأخذ قرار. الآن المكنة والقدرة مختلفة الآن، وهو شاب صغير، يعني ربما في بداية المراهقة تجده ينكفي على ذاته، يلجأ إلى بعض الأفعال التي يعني كالعادة السرية مثلا أو غيرها. لكن هذا لا، الآن ما يلجأ إلى مثل هذه الأمور. هناك الآن يعني الطموح أكبر والقدرة أكثر
طبعا،
فبالتالي الآن
المال موجود والقدرة موجودة،
ولديه الآن قدرة على حتى على الاحتياج. الآن وهو كبير لديه قدرة على الاحتيال والاتيان بالإقناعات والحجج والبراهين.
هذا إذا أحد سأله، ممكن ما حد يسأله من خوفه منه يعني
بطبيعة الحال، لكن الزوجة في الغالب تشعر، النساء لديهن يعني
حساسة،
لا المرأة تستشعر هذه الأمور من بعيد، وتشعر أن زوجها بدأ يتغير عليها. المرأة تفهم الرجل، يعني لا المرأة تفهم زوجها، تفهم التغير الذي بدأ يظهر في كلماته، في سقطاته، في تصرفاته، في اهتمامه بذاته، في خلطته، في صحبته. لا المرأة تفهم هذا من الرجل، تدرك هذا أنه بدأ يتغير عليها. المرأة تفهم هذا، المرأة تدرس الرجل.
جميل.
ولذلك أنا أقول هذا شيء جيد إذا استثمرت المرأة هذا الأمر.
كيف؟
يعني من أسباب جنوح بعض الرجال إلى المراهقة المتأخرة هو أن المرأة لا تهتم به، ليس له قيمة في بيته ولا في حياته، وهو يريد أن يشعر بذاته الآن بالذات في هذه المرحلة، يريد أن يشعر بذاته بأن له كيان وأن له قرار واختيار وأنه سيد نفسه وأنه يعني أس البيت وأنه أساس الحياة بالنسبة لمن حوله. فبالتالي المرأة في هذه المرحلة ربما تهتم بأولادها، تهتم بذاتها، بعملها، تهتم بأشياء معينة، فتغفل عن الاهتمام الحقيقي بزوجها. طيب كيف يعوض هذا الاهتمام؟ هو لا يرضى باهتمام عادي. المرحلة، وهذه مسألة مهمة جدا للنساء، تفهم أن الزوج في هذه المرحلة يحتاج إلى اهتمام أكبر، إلى عناية أكثر. طيب إذا ما وجد هذا الاهتمام ولا العناية
سيبحث عنه طبعاً.
التقي النقي سيبحث عنه بالتعدد، فاجر قليل الدين قليل اليقين سيلجأ إلى المحرمات. المحرمات سواء بفعل الزنا أو بفعل فاحشة قوم لوط عليه السلام أو بالعلاقات المحرمة أو بغيرها من الأشياء السيئة التي يمكن أخف السيئات فيها النظر إلى المقاطع المحرمة.
جميل، خلينا نرجع إلى السؤال التفاعلي. وقبل ما نذكر بالسؤال التفاعلي، نذكر السادة المشاهدين أنه قام لكم ظاهرة على الشاشة، يمكنكم مشاركة في حوار هذه الحلقة بيبدأ السؤال، أو أيضا إذا كانت في فكرة معينة أو مشاركة في موضوع حلقة ليت تنورونا فيها من خلال أرقام تقدر تسمعنا في ثانية الحلقة. السؤال التفاعل اليوم كان: كيف تتعامل المرأة مع زوجها إذا بدت عليه علامات المراهقة المتأخرة؟ خلينا نأخذ من الفيسبوك، هذا منشور واحد من الجزائر ما شاء الله، معطينا حتى أظن النساء معطينا 3 لايكات. تقول: السلام عليكم، أختكم من الجزائر. لقد كثرت في الآونة الأخيرة هذه المراهقة للرجال، والسبب واضح هي من وجهة نظرها، لأنه في زمن قل فيه اللبس المحتشم وصار الرجل أينما يذهب يرى هذه الأشكال. لذا حست الزوجة في تغيير واضح، تصير تفكر أيضا أنها تصير فتاة مراهقة وتلبس وتتزين وتبعث رسائل لزوجها وتعمل جو رومانسي في البيت، حتى وإن كان هناك أولاد تشتري هدايا وتكتب عليها رسائل غزل. وفي الحقيقة يا أستاذ، حكاية المراهقة ليست حقيقة، إنما تأخذ الرجل كوسيلة للخيانة والترفيه عن النفس.
لا لا، هذا غير صحيح. يعني بداية جميل، ولكنها في نهاية هذه الرسالة يعني أتحفظ على كلامها. لا لا، هذا شيء حقيقي، شيء نفسي. يعني علماء النفس، علماء الاجتماع أثبتوا ذلك، يعني من خلال وقائع الخلق، يعني من خلال التصرفات البشرية. هذه ليست قضية تتعلق بشعب دون شعب أو بلد دون بلد أو طبقة دون طبقة، هذه تتعلق بالإنسان كإنسان.
نعم،
وهذا شيء ثابت. يعني كما أن هناك مراهقة متقدمة، هناك مراحل ونحن لا نقول هذه الأشياء يا أخي الكريم، وهذه مسألة مهمة.
نعم،
نحن نختلق له المبررات حتى يجنح المحرمات أو حتى للتعدد. لا، نقول نحن لا نأتي بالمبررات، لكن نحن نتفهم المرحلة. لابد أن نفهم ما هي الأسباب التي أدت به إلى هذا، ما هي المظاهر التي نقول للمرأة هذا ناقوس خطر، إذا رأيت الزوج جنح إلى مثل هذه التصرفات لابد الآن تعيدي آلية التعامل معه. لأنه المشكلة يا أخي الكريم أنه تستمر الحياة الأسرية بين زوج وزوجة، مثلا استمرت 30 سنة، 40 سنة، 70 سنة، طيب على رتم واحد، على نغم واحد، على وسيلة واحدة،
أي تغيير أو تجديد.
وبالتالي يا أخي الكريم تفقد هذا الزوج بعد مرحلة، سيسأم، سيمل، سيكل، سيحاول أن يبحث عن جو آخر يلجأ إليه حتى يغير في حياته. وسنأتي إن شاء الله للحلول في النهاية. جميل. لكن حديثنا اليوم نتكلم عن مراهقة الرجال. سنتحدث عن مراهقة النساء إن شاء الله في اللقاء القادم إن شاء الله.
جميل، خليني برضو نستكمل بعض المشاركات. هذه ياسمين تقول: أتركي لرب، أتركه لرب يتولى أمره، أصلا أولاد أخذ الوقت كله نزيد همه له، يعني خلاص.
هذا مشكلة، هذا مشكلة.
أيوه، برضو واحدة هذه خلو تقول أو خولة تقول: تحمد الله تسترجع، إنها لله وإن إليه راجعون. هذه هنا تقول: تقوم بالخلع منه. مونيا تقول: تكون هي أكبر مراهقة وترهق معها. يعني هذه بعض المشاركات. بعد كده نأخذ مشاركات تويتر، لكن واضح إنه النساء مش عاجبهم يعني الفكرة. حتى واحدة يعني من التعليقات يعني بس حتى نأخذها، إنه تقول: هذا ناقص، وهذا الناقص قصدكم قلة الدين. يعني شو بدها تعمل المرأة؟ تعمل تشتغل آخرتها وترضي ربها، عند الله تجتمع الخصوم. هذه فكرة موجودة عند النساء إنها أصلا ما هي مستعدة إنه تتقبل هذه الفكرة، إنه يكون مثلا في جانب من السوء أو جانب من الخطأ للرجل، وتقعد هي مسؤولة عنه، إن هي لا تتزين، هي اللي تشيل، هي اللي تغطي عن هذا الجانب.
لا، نحن نقول يا أخي الكريم هذه المسائل تحتاج فيها إلى أدوار. هناك دور للرجل ودور للمرأة. الدور للرجل يتعامل مع نفسه, وسنأتي إليه إن شاء الله تعالى إذا أحس من نفسه تغير. هناك دور يجب عليه أن يقوم به,
ممتاز.
ولكن هناك دور أيضا للمرأة يجب أن تقوم به. يعني المرأة لابد أن تتحمل شيء من 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 المهام لاستيعاب الرجل. ليس من مصلحتها أن الرجل يستمر في هذه الحلقات, ليس من مصلحتها, هي الخسران الأولى. سيتزوج عليها أو ربما يكون علاقات محرمة لا ترضيها وتكون جناية عليها. لا, نقول أيتها المرأة أعيدي طريقة التعامل مع الزوج في هذه المرحلة بالذات.
ممتاز.
نحن لماذا نتحدث اليوم عن هذا؟ نقول لأخواتنا الكريمات, هذه مرحلة ستمر بالرجال, ستختلف في حدتها من رجل إلى آخر, لكنها ستمر به حتما. إذا ماذا يجب عليك أن تتعامل معه في هذه المرحلة؟ كيف تستوعبي؟ كيف تسيطري عليه؟ وسيأتي الحديث عنك إن شاء الله في
طبعاً القادم. طبعا سيكون الحديث نعم. عنها. خليني أرجع إلى نقطة مهمة وحمزة, نحن ذكرنا المظاهر وذكرنا بعض النقاط, لك خلينا أذكر الأسباب.
نعم.
شو هم الأسباب اللي نقدر نقول عليها أنها هي اللي تودي بالرجل أنه يسلك هذا الطريق جانب المراهقة المتأخرة, وأحيان نعم. على قولهم يطول فيه ويتعمق أكثر وأكثر.
نعم, هناك مسألة لا تتعلق به هو بذاته, يعني لا يتحكم فيها هو, يعني طبيعة المرحلة
النفسية, يعني
طبيعة المرحلة النفسية تجنح أو تسيطر عليه وعلى غيره.
نعم.
يعني ليس الخيار بيده, هو لم يختار هذه التصرفات أو هذه التغير الداخلي بمحض إرادته, هو جاء إليه تلقائي. فبالتالي يعني في قدر معين لا يلام عليه الإنسان. يعني طبيعة المرحلة تمر به. الآن لو تسألنا مع كثير من الناس أسوأ مرحلة مرت عليك, سيقول والله أنا مراهق. ليش؟ لأن هذه المرحلة مرحلة عاصفة تمر به, مرحلة عاصفة في حياته.
نعم.
القرار ليس بيده والاختيار ليس بيده, القضية كتبت عليه. طبيعة المرحلة التكوينية التي خلقها الله وأجرى الناس عليها لابد أن تمر بهذه المرحلة. كذلك الرجال عندما تأتي بهم هذه المرحلة, هذا شيء جبل عليه, يعني شيء تركيبة الإنسان فطرت عليه أنه هذه المرحلة ستمر به, مرحلة المراهقة المتأخرة. فهذا قدر معين يتسامح فيه مع الرجل, أنه والله هذا سبب لأنه أنا ما ليس بيدي, القضية ليست باختياري, الطبيعة المرحلة التي أمر بها تقتضي مثل هذا التغير. الشيء الثاني ذكرناه قبل قليل, هناك تغيرات داخلية في الكيمياء الإنسان, يعني هرمون الرجولة يقل بعد 40
زي الهرمون الفداية.
هذا ثابت, هذا ثابت معروف. هرمون الرجولة عند الرجل في 40 أظن اسمه السيسترين وكذا, يمر بالرجل يبدأ في المرحلة 40 يقل. ما هي النتيجة لقلته؟ الاكتئاب. هذا أثر نفسي لقلة هذا الهرمون في داخله. الاكتئاب, الضجر, تمرد, جلد الذات, عدم الرضا. فبالتالي يعني هناك تغيير كيميائي داخل الإنسان.
نعم.
أيضا أخي الكريم, الفراغ. إن الشباب والفراغ والجدة مفسدة للمرء, أي مفسدة. فراغ الإنسان ما عنده شيء يشغله,
لا شغل
ما عنده شيء يشغله, لكن الذي يشتغل من شيء بشيء ويخرج من عمل صالح إلى آخر, بالتالي لن يهتم أو سيستطيع أن يسيطر على نفسه, لن يكون
عنده وقت أصلا يفك هذا الشيء,
لن يكون عنده مساحة كبيرة جدا لتسيطر عليه هذه المشاعر. يعني عندما ذكر في ترجمة بعض علماء الأمة قالوا لا يحسن أن يعصي الله, لفظ عجيب, وصف غريب, لا يحسن أن يعصي الله. كيف لا يحسن؟ قال ما يعرف أصلا, حياته كلها قرآن سنة كتاب درس تعليم, فالوقت كله استغرق في هذه الأشياء, ما عنده وقت أصلا,
ولا
يعرف يرقص ما يعرف يرقص, لو يروح يزني ما عنده هذا الاهتمام, هو مشغول بشيء آخر. فانشغال الإنسان بشيء عظيم يجعله لا يلتفت إلى مثل هذه الأشياء. لذلك نبينا عليه الصلاة والسلام قال نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس, الصحة والفراغ. فراغ الإنسان متلفة. الإمام الشافعي رحمه الله تعالى يقول صحبت الصوفية فلم أستفد منهم إلا خسرتين, ما هما؟ قال نفسك إن لم تشغلها بالطاعة شغلتك بالمعصية,
طبعا,
ووقتك كالسيف إن لم تقطعه قطعك, ونفسك إن لم تشغلها, عمرك إن لم يكن هناك مهام عظام تحيا لها وتعيش من أجلها, وبالتالي ستستغرق أشياء بسيطة التي يعني تستحوذ منك الكثير من حياتك.
جميل. أستاذ أنك نوقف هذه النقطة ونستكمل الأسباب إن شاء الله لكن بعد هالفاصل. إذن مشاهدين كلام فاصل قصير ثم نعود مجددا في حلقة اليوم في حديثنا فيها عن المراهقة المتأخرة عند الرجال.
كنور السلام أتت أسرتي لتجر الظلام وتمحو الغبار.
الأبناء أمانة عظيمة في عنق الوالدين، فالإحسان إليهم والحرص على تربيتهم أداء للأمانة، وإهمالهم والتقصير في حقوقهم غش وتضييع للأمانة. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: كلكم راع ومسؤول عن رعيته. فالإمام راع ومسؤول عن رعيته، والرجل راع في أهله ومسؤول عن رعيته. وكثيرا ما ينحرف الوالدان عن المنهج القويم في تربية الأبناء عن جهل أو غفلة وتغليبا للعاطفة دون إدراك لنتائج ذلك الانحراف. ومن المظاهر الخاطئة في تربية الأبناء التذبذب في المعاملة وعدم استقرار الوالدين على استخدام أساليب الثواب والعقاب، فيعاقب الطفل على سلوك معين مرة ويثاب على السلوك نفسه مرة أخرى. الحماية الزائدة للطفل وقيام الوالدين بمسؤولياته التي يفترض أن يقوم هو بها مما لا يعطيه حرية التصرف أو فرصة اتخاذ القرار بنفسه في كثير من أموره. إهمال الطفل وتركه دون تشجيع أو محاسبة أو توجيه، وغالبا ما يكون ذلك ناتجا عن انشغال الوالدين. تأنيبه وعقابه أمام أصدقائه ورفقائه مما يسبب له الحرج البالغ. التفرقة وعدم المساواة بين الأبناء مما يولد بينهم الشحناء والحقد والحسد. تنشئة الأولاد على الجبن بتخويفهم الدائم عند ارتكاب أي سلوك خاطئ، فينشأ الطفل جبانا يخاف مما لا يخاف منه. الدلال الزائد وتحقيق أكثر رغبات الطفل وعدم توجيهه أو كفه عن ممارسة السلوكيات غير المقبولة والتساهل معه في ذلك. القسوة المفرطة واحتقار الطفل وتعنيفه على ارتكاب أي خطأ بصورة تشعره بالمهانة، وهو الوجه المقابل للدلال الزائد وكلاهما مرفوض. وخير الأمور أوسطها، والحكمة تقتضي الموازنة وإشباع حاجات الطفل النفسية من العطف والدفء الأسري دون تقصير في توجيهه أو تقويم أخلاقه.
يا نور السلام أتت أسرتي لتجر الظلام وتمحو الغبار.
حياكم الله مجيد مشاهدي الكرام في حلقة جديدة من برنامجكم أسرتي، وفي النصف الثاني من هذه الحلقة ونحن نتحدث اليوم عن المراهقة المتأخرة عند الرجال تحديدا. نحن إن شاء الله نأخذ حديث النساء في حلقة قادمة نفصلها أكثر. حياك الله أبو حمزة مجيد.
سلمك الله وعليك. مرحبا وأهلا.
طيب احنا طبعا نذكر المشاهدين انه ارقام التواصل تباعا في ثنايا هذه الحلقه، وللمشاركه معنا في حلقه اليوم بالمشاركه او السؤال او الاستفسار وغيرها نسعد فيكم عبر هذه الارقام التي تظهر تباعا في ثنايا هذه الحلقه. احنا توقفنا عن سبب مهم، احنا ذكرنا اكثر من سبب قبل الفاصل ابو حمزه من الاسباب اللي تجعل الرجل يدخل هالمرحله. وقفنا عن سبب الفراغ انه جزء من الاجزاء اللي ممكن يعني تعطي جانب انه يخش اكثر في المراهقه المتاخره،
تستغرقه يعني اذا ما عنده شيء كبير يعيش سيعيش في الاشياء الصغيره
طبعا.
تستغرقه هذه التفاهات. من الاشياء المهمه جدا الصحبه.
ايوه
الصحبه، ولذلك هو يجنح في مثل هذه المرحله تغيير جلده، تغيير الاصحاب الذين يعيشون يعيش معهم ويخالطهم. ما عاد يقتنع بفلان وفلان وفلان، خلاص جلستهم ممله، جلستهم ما فيها حركه دينامكية مثل حركات الشباب.
ايوه
وبالتالي لا تستغرب انه يعود الى اشياء كان يفعلها قبل مرحلة الأربعين، يفعلها وهو شاب.
ممكن ما كان
يعني بعض الهوايات كان يفعلها وهو صغير يعود إليها، يعود إليها أشياء قديمة يعود إليها، يجنح الأشياء الصغيرة التي تجاوزها ورأى أنه يعني لا ينبغي أن يكون يقوم بها، الآن يعود إليها يقوم بها، الآن يفعلها. فبالتالي الصحبة مهمة جدا، الصحبة في غاية الأهمية. هناك أصحاب يا أخي الكريم ينتقون لك أطايب الكلام كما تنتقى أطايب الثمر،
يسرون على
هناك
أناس
يدلونك على الخير ويعينونك عليه. إذا جهلت علموك، وإذا غفلت نبهوك، وإذا استقمت أعانوك، وإذا رأوا فيك عوجاجا قوموك. الصاحب ساحب، والرجل على دين خليله فلينظر أحدكم من يخالل. نحن كتلة من المشاعر والعواطف والأحاسيس، نتأثر بالناس ونؤثر فيهم، بالتالي مهم جدا أن يكون هناك من يؤثر فينا ويأخذ بأيدينا إلى الخير ويأخذ بحجزنا عن سخط الله والوقوع في المزالق. الآن إذا وجد هذا الرجل في مثل سن يعني المراهقة المتأخرة، وجد هناك يعينونه. ايش رايك نذهب نسوي كذا؟ ايش رايك يكون عندنا في الصراحه نفعل كذا؟ ايش رايك نروح جو كذا؟ هناك حفل في المكان الفلاني، هناك سهره حمراء كما يقولون في المكان الفلاني. خلاص فتحوا له ابواب الشر. والشر هو في الحقيقه انحدار. اول ما تزل بالانسان القدم ان لم يستدرك ويتوب ويؤوب، والا يا زلت القدم، خطيئه تجر الاخرى. والشيطان لن يقف له عند حد معين. الله عز وجل يقول يا ايها الذين امنوا لا تتبعوا خطوات الشيطان. لا تتبعوا خطوات الشيطان. الشيطان لا ياتي الانسان من النهايه يقول اذني، لا 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 لا، ياتي له بمقدمات تؤول به الى هذه النهايات. ولا تتبعوا خطوات الشيطان، نظره فبسمه فكلمه فموعد فلقاء. الله لم يقل لا تزنوا، قال لا تقربوا الزنا. يعني هناك اسباب تعين الانسان على الوقوع في الفواحش والاثام والاجرام.
جميل.
بالتالي من أهمها الصحبة. هناك من يأخذ بيدك إلى حلق العلم وإلى مجالس الذكر وإلى نفع الناس وإلى الأشياء التي يزيد بها الإيمان والإحسان والعمل الصالح، وهناك أناس لا والله يقودون بالإنسان ويأخذون بخطاه إلى الهلاك في دنياه وأخراه لا شك. ولذلك يوم القيامة ويوم يعض الظالم على يديه يقول يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا، يا ويلتا ليتني لم أتخذ فلانا خليلا، لقد أضلني عن الذكر بعد إذ جاءني وكان الشيطان الإنسان خذولا. تأمل كيف قرن الله وجاء بذكر صاحب السوء مع الشيطان، وهذا موجود. يعني أنا دخلت إلى مستشفيات الأمل فيها المدمنين، ودخلت إلى الإصلاحيات والسجون وإلى دور الملاحظة، سألت الجميع سؤال واحد، ما الذي أوقعكم في هذه الجرائم والعظائم؟ الجواب كان والله فقط جوابين، لم أسمع لثالث، الشيطان أصحابي. تأمل، ما سمعت أحد يقول أعدائي
أبدا،
أصحابي
طبعا،
أصحابي. صاحب السوء يقودك إلى الحرام، يريدك أن تغش الحرام، لأنه المجرم ما يريد أن يكون هو المجرم وأنت نظيف، يريدك مثله، فيقودك إلى المتالف، يقودك إلى المهلكات. ليش؟ لأنه لا يريد أن يكون هو شاذ. أخرجوا آل لوط من قريتكم، مش الجريمة، إنهم أناس يتطهرون، فما يعملون إنسان طاهر بين يديهم. لو أنت طاهر وتقي ونقي وتجلس مع ناس سيئين، ثق تماما بعد فترة قصيرة ستكون منهم.
نعم مستحيل. خلينا نأخذ هذا الاتصال ثم نعود أيضا لحديثنا في جانب الأسباب. أبو أحمد من السعودية، تفضل يا أبو أحمد، حياك الله.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله. أهلا وسهلا أبو أحمد،
جزاكم الله خير.
الله يبارك فيك.
السؤال للشيخ، يا شيخ، بالنسبة ل يعني وردت أقوال عن الصحابة رضي الله عنهم، يعني مثلا علي بن أبي طالب رضي الله عنه يقول روحوا وروحوا هذه القلوب فإنها تمل. كذلك قول عثمان بن عفان رضي الله عنه والله لو طهرت قلوبكم ما شبعت من القرآن الكريم، أو كما قال. لا يعني بعض الأوقات يعني تحصل للإنسان يعني ملل، أو سبحان الله زي ما قال ابن مسعود إنه عندما وعظ الصحابة قال من أسبوع لأسبوع حتى يعني يختم عليهم.
نعم.
فالإنسان يوفق يعني بين هذا وهذا، يعني كيف يعني يروح عن نفسه وحتى شاب أو كبير يعني.
أحسنت يا أبو أحمد،
أسأليب التريح المناسبة يعني حتى لا يخرج عن الطريق.
جميل، يعطيك العافية، شكرا لك. إذا اتصل آخر من حميدة من ألمانيا، تفضل يا حميدة.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله، تفضلي.
حصلت بيني وبين زوجي خلافات، فأجبرني زوجي على الخروج من المنزل، والآن أحاول إصلاح هذه الخلافات، ولكن زوجي يصدني دائما وهو رافض للصلح، مع العلم أنه لديه أصحاب سوء خطر وغير ملتزم بصلاته. فأريد من الشيخ أن يعطيني نصيحة وكيف أتعامل معه.
السبب الخلاف اللي بينكم اللي خلاك تنطرد من البيت أو يطردك من البيت؟ السبب الخلاف يا حميدة، مش واضح.
أنا لا أسمع جيدا.
السبب الخلاف بينكم بين زوجك؟
يعني الأسباب يعني كثيرة، كأنه يسافر لأي مكان ويقول لي أنه ذهب إلى مكان معين، ولكن أكتشف بعد ذلك أنه ذهب إلى مكان آخر، ثم يقول لي أني ذهب إلى مثلا عمل، وأكتشف أنه ذهب إلى أصحابه. خلافات بسيطة، ولكن هو يعني مع تطور بيني وبينه خلافات، يعني اختلفنا وأجبرني على الخروج من المنزل.
طيب طيب
تسمع الإجابة إن شاء الله. شكرا لك يا حميد يعطيك العافية. خلينا نأخذ أول شيء إجابة حميد بعد كده نرجع لأبو أحمد لأنه في جزء من الحلول يعني نتحدث فيها. تفضل.
أختي حميدة تشتكي أن زوجها أخرجها من البيت,
من البيت. بسبب
وبسبب طبعا هي تقول أكتشف أنه يذهب إلى مكان آخر غير المكان الذي يخبرني به. طبعا هذا سبب ظاهر لكن هناك أسباب أظنها أكثر يعني ألما وهي السبب في وقوع مثل هذه الخصومة بينهما. لا يتسأل ما هو الحل الآن. الحل الآن هو أن يأتي بحكما من أهله وحكما من أهلها كما أخبر الله تبارك وتعالى. طيب ما هو موجود حكم من أهلي وحكم من أهلي؟ هم في ألمانيا ربما أهلهم بعيدون. هناك مراكز إسلامية, في المراكز الإسلامية هناك دعاة أو مربين أو إمام المسجد أو رئيس المركز أو هناك في بعض السفارات في كثير من الدول هناك ملحق ثقافي يعني لديه حس ديني ولديه علم شرعي ولديه يعني احتساب ولديه قدرة تربوية مثلا أو عنده يعني إلمام بالأشياء الأسرية. أرجو من أختي حميدة أن تأتي بمثل هؤلاء فيدخل بينها وبين زوجها بالإصلاح فيكتشف ما هو السبب أين الخلل منها أم منه ويعينونهم على قيام الحياة الأسرية مرة أخرى وبالذات بينهم أطفال. يعني الآن هي تقول هو أخرجني من البيت. طيب هل هذا حل؟ هو لم يطلقها إذن هو ما زال يرغب فيها. هي تقول أكتشف وأنا أخشى أن هناك يعني نوع من الملاحقة من المرأة وشيء من الشكوك أدت إلى أنه ينفر منها أو يعني يخاف منها أو يكره البيت أو تكثر الخصومات بينهم على هذا. أنا ما أستطيع أتكلم يعني بالتفصيل لأنه المعلومات محدودة لكني أنا أقول حل الآن ما دام هو لا يستجيب لك ولا يسمع منك أدخلي هناك من يستطيع أن يدخل بينكم بالإصلاح وسيكون إن شاء الله تعالى له دور بإذن الله بعودة الحياة الأسرية أو بإنهائها على سراح جميل وطلاق ناجح.
جميل. خلينا قبل أدخل أستاذ أحمد لأنه هو من جزء من النقاط المهمة عندنا الأسباب بقي منها شيء في الأسباب تذكره؟
أي الأسباب؟ الأسباب من الأشياء المهمة وأنا ذكرت هذا الكلام وإن كنا نساء ما يرغبنا في سماع هذا السبب وهو يعني الانشغال عن الزوج. هذه مرحلة يجب على المرأة أن تهتم بزوجها أكثر أن تجدد في حياتها أكثر. عندما يشعر الرجل أن زوجته جعلته آخر قائمة الاهتمامات هي ستسقط من اهتماماته سيبحث عن محضر آخر سيبحث عن يد أخرى تلامسه وتدغدغ مشاعره وقلب آخر يحتويه. المرأة لابد أن تجعل زوجها هو الأس هو الأساس ثم بعد ذلك الأبناء. زوجها أهم شيء في حياتها هو جنتها ونارها. تتفنن تتقرب إلى الله عز وجل بكسب قلبه تبذل كل ما لديها لا تأتي لنفسها بالمبررات التقصير. كل إنسان منا قد يأتي بمبررات نفسه لأنه قصر لأن السبب كذا والسبب كذا. كلنا نحسن هذا
صح.
كلنا نستطيع أن نأتي بمبررات تقصيرنا لكن القضية لا القضية لابد أن تكون صادقة. هل هي راغبة في زوجها؟ هل هي حريصة على أسرتها؟ هل هي حريصة على بقاء هذا الزوج في حياتها؟ هل هي حريصة على العاطفة والرابطة والمحبة بينها وبينه؟ إذن لابد أن تضحي لابد أن تبذل لابد أن تسعى أكثر وأكثر. شعور الزوج أن المرأة لا تهتم به وليس في أهم يعني له أهمية في حياتها ثق تماما سيجعل ثورة المراهقة المتأخرة تزيد صح. ثم تصبح كالعاطفة التي تجرهما إلى عاصفة. مسألة مهمة المرأة لابد أن تفهم أن هذه المرحلة تمر بالزوج إذن يحتاج إلى اهتمام أكثر وعناية أكثر لكن أن يقابل هذا تغير في داخله بتغير من زوجته عدم اهتمام به لا طعام لا منام لا خلق لا معاملة لا حفاوة لا رعاية بالتالي سيأتي لنفسي بالمبررات والله أنا زوجتي خلاص ما عادت تهتم فيا إذن اشتغلت بأولادها انشغلت بعملها انشغلت بأهلها انشغلت بأسواقها إذن الحل موجود. إن كان يخاف الله عز وجل سيبحث عن أسرته
عن زوجة أخرى نعم.
وإذا كما يخاف الله فالبدائل موجودة. ما هذه مأساة كبرى يعني بعض الرجال الآن يا أخي الكريم يبحث عن مبرر مثل هذا يبحث عن مبرر أن زوجتي والله ما اهتمت فيه أيوه فعلا هو يبحث عن تغير. طيب إذا وجد السبب
تمسك فيه
تمسك به وأصبح بالنسبة له هو حجة أن يفعل ما يشاء لأن زوجتي قصر في حقي. الحل بكل اختصار تهتم به أكثر تعتني به أكثر تحبه أكثر.
جميل. طيب خلينا ايضا ننتقل بكشي معنا في السوق
ربما تاتي بعدين ان
شاء الله. طيب جميل، لان احنا بقي معنا قليل من الوقت. احنا خلينا اتكلم عن الرجل كيف يتجاوز هذه المرحله، دخل في هذه المرحله ممكن يعاني، ترى ممكن الرجل قد يعاني من هذا الجانب، انه يعاني من التخبط اللي قاعد يسويه في حياته.
نعم،
مش متعود عليه.
نعم،
كيف يتجاوز هذه المرحله؟
اولا يا اخي الكريم لابد ان يستشعر مراقبه الله له في كل حال، وان الله ينظر إليه ويطلع عليه ولا يخفى عليه من شأنه شيء سبحانه وتعالى. هذه المراقبة يواعظ الإيمان في قلب المؤمن، يجعل الإنسان يحاسب نفسه على كل خطوة يفعلها، هل هي زادي لمعادي أم هي في الحقيقة بلية سأحاسب عليها في دنياي وأخرائي. يجب على الإنسان يحاسب نفسه أن يكون صادق مع نفسه ومع ذاته، أنا ليش سلكت هذا المسلك، ليش تصرفت هذا التصرف، ليش صحبت هؤلاء الأوباش مثلا، ليش مشيت مع ناس سيئين، ليش تغير عندي يعني مفهومي للرجولة، مفهومي للهندام، للنظافة، للنظارة، للشياكة، ليش تغير عندي أشياء كبيرة في حياتي، أنا لازم أحاسب نفسي. لأنه المأساة الكبرى يا أخي الكريم أن الإنسان يأتي لنفسه بمررات حتى يصل إلى أنه يقول والله وقوعي في الزنا لأندي.
أيوة.
لا، هذه كارثة عظمى، هذه مصيبة كبرى،
والله
قد تغرق تستاجب وتستغرب، أنه ناس وصلوا 60 و70 وتجدهم نسأل الله العفو والعافية يعاكس ويتحرش ببنات، ربما لا أقول من بناته وربما أقل من ذلك،
من أحفاده،
من أحفاده. ليش
صار
لماذا يصل الإنسان إلى هذا المستوى؟ أين هو عن مراقبته لربه سبحانه وتعالى؟ أين هو وهو الآن يقترب من نهاية الحياة ويعني في نزوله إلى آخرته، كيف لا يحاسب نفسه؟ بعض الناس الآن يا أخي والله يفعل أفعال يندى لها الجبين وينقطع لها حبل الوتين في غيبة عن إيمانه وتقواه لمولاه سبحانه وتعالى، فيغشى الفواحش ويكون هناك مكالمات واتصالات وعلاقات، وتجد سبحان الله هذا الجوال سبب لبلية عظيمة كبيرة جدا في حياته وعلاقته بزوجته، وربما يجر هذا الجوال إلى علاقات محرمة وإلى يعني محادثات سيئة وإلى أشياء منكرة، وبالتالي يقول عندما يكتشف من زوجته يعني أنت السبب. لا، يجب أن يحاسب نفسه قبل أن يحاسب غيره.
صح،
لابد أن يشعر.
وإن كانت هناك سبب لكن في سبب كبير منه
لا شك. ضعف الإيمان هو البلية العظمى يا أخي صيد، ضعف الإيمان بالرحمن، قلة الدين، ضعف الوازع الإيماني في داخل الإنسان هو الذي يجره لكثير من المزالق والمتالف. ما لك مبرر والله، حتى لو ما كانت لك زوجة أصلا أن تغشى الحرام، كيف تغشى الحرام؟ أين أنت عن مراقبتك لربك سبحانه وتعالى؟ كيف تزني اليوم وأنت ستلقى في صحيفتك في يوم القيامة؟ ثم ألا تخشى أن ينتصف منك في أهل بيتك؟ من يزني يزنى به ولو بجداره، إن كنت يا هذا لبيبا فافهمي، من يزني في بيت بألف درهم في بيته يزنى بغير الدرهم. النبي صلى الله عليه وسلم عد البغي أول عقوبة له في الدنيا، بل عقوبة معجلة، يقول ما ذنباني معجلان له في الدنيا مع ما يدخل في يوم القيامة من البغي وقطيعة الرحم. البغي بالذات البغي على أعراض الناس، يبغي على بيوت الناس ويبغي على البنات يعني في بيوتهن، ويعتقد أنه والله إنسان شيك وإنسان محبوب وإنسان مرغوب ومطلوب، يريد أن يحقق هذه النهمة الذاتية في داخله لكن بطريق محرم، فيجنح للحرام ويغشى بنات الناس، ولو أن ربع معشار ذلك وقع في بيته لقامت قيامته. لا يرضى مطلقا أن الزوجة تنظر إلى رجل أجنبي عنها، أو أن تفعل أي شيء تصرفات يعني أهون ألف مرة من الزنا، لكن يرضى لنفسه بالوقوع في هذا القذورات. طيب يا سبحان الله، هل هذا يعني مقبول أو معقول من الإنسان؟ يجب على الإنسان أنه يضبط نفسه ويتحكم في أعصابه.
جميل، خلنا نسألك هذا الاتصال من الجزائر، خديجة، تفضل يا خديجة.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله. أهلا خديجة.
عندي كلمة حول هذا الموضوع.
تفضلي.
أرى بأن المرأة هي أساس بناء الأسرة، وهي التي يمكن لها أن تصبر على زوجها حتى وإن كان ذو إيمان ضعيف، فبدعائها وصلاتها وصبرها عليه والله أن الله سبحانه وتعالى سيغير وجهة ذاك الرجل، وقد يعني وجدت هذا في حياتي والحمد لله أنني صبرت وكلما وجدت مشكلا يعني من هذه المشاكل التي تكلمتم عنها إلا وصليت ركعتين واستغفرت طول اليوم. والله بعد هذه يعني الأعمال أجد أن زوجي ربي قد غيره فترة بعد فترة والحمد لله
ما شاء الله.
وشكرا
شكرا لك يا خديجة
لقناة زاد. شكرا لك
العافية. شكرا لك يا خديجة. يعني
يا ليت أن النساء يقمن بما قامت به خديجة.
أنا ما شفت هذا التعليق
عظيم يا خديجة. هذا تصرف رائع جدا يا أخي. داؤنا فينا ودواؤنا عند مولانا.
هذه الحكمة يعني.
فلنلجأ إلى الله سبحانه وتعالى. والله يا ترى هذه مسألة مهمة جدا. يا أخي من يصلح، من يهدي، من يجتبي؟ إنه الله تبارك وتعالى. فلنأوي إلى الله ولنأوي إلى ركن شديد. الله هو الذي يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم، وهو الذي يصطف الإنسان ويجتبيه ويصرف عنه السوء. إلا تصرف عني كيدهن أصب إليهن. فالإنسان يحتاج إلى أن يلجأ إلى الله عز وجل. لذلك أنا أقول لأي رجل، أي رجل أخاطب الرجال أقول يعني هذه المرحلة التي مرت بكم ستمر بأبنائكم، فماذا تريدون أن يكون منهم؟ هذه المرحلة التي مرت بكم الآن ستمر بأزواج بناتكم، فماذا تريدون من هؤلاء الأزواج أن يفعلوا ببناتكم في مستقبل الأيام؟ قدموا لأنفسكم. لذلك الإنسان ينبغي في هذه المرحلة أن يضبط نفسه، يتحكم في ذاته. نفسك ميدانك الأول، ومن سنة القتال قاتل الذين يلونكم. الانتصار ليس على الناس الحقيقي، الانتصار على النفس، على الذات. ونهى النفس عن الهوى، نهى نفسه عن مساقط الكلمات والتصرفات والأفعال والحركات التي لا يسره أن يراها في ميزانه في يوم القيامة ولا في ديوانه يوم أن يبعث بين يدي ربي عز وجل.
ممتاز. أبو أحمد ذكر نقطة مهمة، أعتقد أنه الرجال قد يأتيهم هذا الهاجس. أنا أحيانا أعاني من ملل، كيف أقتل هذا الملل وأرفه عن نفسي لكن بالشيء المعقول؟ نعم. وأنا أمر بهذه المرحلة أيضا.
كلام جميل ورائع. الله أكرمنا بهذه الشريعة، بهذا الدين. هذا الدين سمح. يقول النبي صلى الله عليه وسلم بعثت بالحنيفية السمح. لا نريد أن نكون رهبانا، ليست الرهبانية من ديننا
طبعا،
ولا جاء بها نبينا صلى الله عليه وسلم. نحن بشر، كتلة من المشاعر والأحاسيس والعواطف، ولنا نزعات وفينا شهوات. لكن الله عز وجل لم يصادم هذه الشهوات، لم يمنعنا منها، وإنما سيرها في مجاريها التي بها نفع الدنيا والآخرة. وبالتالي تستطيع أن تسعد نفسك وأن تروع عن ذاتك وأن تعيش حياة سعيدة جميلة بكثير من الأشياء المباحات التي أباح الله عز وجل لك. يستطيع أخي الكريم أن يهتم بذاته وبهندامه، وهذا والله من الدين. الدين ما قالك لا تهتم بذاتك ولا بصورتك ولا بشكلك ولا بملبسك، بل جعل ذلك قربة إلى الله عز وجل. ديننا دين النظافة والنظارة. إذن هذا شيء مباح، تستطيع أن تهتم بذاتك. لكن حرم عليك التشبه بالنساء، حرم عليك التشبه بالفجرة، حرم عليك التشبه أو لبس أشياء خاصة بالكفار. إذن هناك أشياء بسيطة محرمة نستطيع أن نتخلص منها، لكن مساحة المباح كبيرة جدا. نستطيع أن نغير في حياتنا يا أخي، في بيوتنا. لذلك أنا أدعو بالذات الزوجات في تعاملهن مع الأزواج حينما يمرون بهذه المرحلة، غيري في البيت، أحدثي حدثا. لابد أن يجد الزوج في البيت أشياء متغيرة في غرفة النوم، في الملابس، في الكلام، في طريقة الطعام، في رائحة البيت، في تسريحة الشعر، في لابد أن يشعر الرجل في هذه المرحلة على وجه الخصوص أن زوجته عروس في كل ليلة، وأن ما يبحث عن غيرها هو فيها أصلا، وبها الغنية والكفاية وبها الحياة الطيبة بإذن الله تبارك وتعالى. دور المرأة في هذه المرحلة دور خطير وكبير جدا. أيضا الزوج الرجل عندما تمر بهذه المرحلة يستطيع أن ينفس عن ذاته ويمارس هواياته، ويستطيع أن يكون له فسحة في حلال كثير لا عد ولا حد له. لكن من قال لنا أن السعادة في الحرام؟ من قال لنا أن تنفيس الشهوات فيما حرم الله علينا؟ من قال لنا أن الأنس والسعادة في معصية الله عز وجل؟ والله ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا. البعض الناس يذهب إلى البحر ليشرب ليرتوي وإنما يزيد عطشا. هذا الذي يبحث عن السعادة في المعصية، في المحرمات، في سخط الرب سبحانه وتعالى، والله ما يجد السعادة ولا الأنس ولا المسرة ولا الهناء. كل ذلك مرهون بطاعة الله تبارك وتعالى. ولا بأس بحلال ديننا. تعال تأمل إلى حال نبينا عليه الصلاة والسلام. كان الصحابة يتسابقون بين يديه ركبانا وعلى على على الأباعر، ويتسابق هو وعائشة، والأحباش يلعبون بالدرق في مسجده الشريف، ويجلس مع الصحابة ويتضحكون ويتبادحون بالبطيخ وهو ينظر ويبتسم. هناك أمور كبيرة جدا في حياتنا يا أخي. مساحة الحلال، مساحة الفسحة، لا عد ولا حد لها، الحمد لله واسعة طبعا. فلماذا نضيق على أنفسنا أن السعادة والهناء والمسرة إنما هي في معصية الله في الأشياء المحرمة؟ تعتقد أن الذي يزني يكون سعيد؟
يجد وراها غمة كبيرة،
والله ما يكون سعيد حتى وهو يغشى الحرام. تجده خائف، خائف من يكشف، خائف يهتك ستره، خائف من زوجته يسلط عليها رجل فاجر مثله، خائف انه بنته مثلا يكون لها علاقه محرمه، خائف ان تكون هذه المزني بها فيها مثلا ايدز ولا امراض اوبئه وبلايا، خائف انه يعني يفضح بين الناس ويكشف. وكم من انسان ستره الله فهتك ستر الله فهتك الله ستره. لذلك الانسان عليه ان يراقب نفسه، يا اخي مرت بك هذه المرحله، نتفهم التغير في حياتك، لكن هناك مساحه مقبوله ومعقوله، لكن لا تتجاوزها. خطوط حمراء، المحرمات خطوط حمراء، حدود الله خطوط حمراء، لا تتجاوزها، لا تتقحمها، لا تهلك نفسك بمعصية ربك سبحانه وتعالى. نفس عن نفسك في الحلال، روح تمشى، روح معك أصحاب طيبين، العب معهم اللعب المباحة، روح قوي بدنك، روح مثلا كل ما شئت، أطعم ما شئت،
البس
ما شئت، لكن بالضوابط الشرعية. الضوابط الشرعية تجعلك في أمان واطمئنان وراحة، والله ما حد يعيبك ولا حد ينتقص منك ولا أحد من الناس يستطيع أن يقدح في دينك، بل تكون محترم في كل حال من حالاتك. كم من ناس رأيناهم في مثل هذا السن، سن المرحلة، والله أخزاه الله عز وجل، أخزاه الله وهتك ستره وفضح عيبه وأبان عواره، وأصبح يعني نضرة للشامتين وكلام الناس يتكلمون فيه وفي أهل بيته، ولا يضر نفسه فقط بل يضر كل من حوله. لذلك هذه المرحلة نستطيع أن نضبطها، نستطيع أن نتحكم فيها بشيء من التعقل، بشيء من مراقبة النفس، بشيء من المحاسبة لنفسنا لأنفسنا في كل لحظة. قبل أن تنام ضع راسك على الوسادة، قل ماذا قدمت في يومي وماذا سأقدم في غدي.
جميل، الله يعطيك العافية محمد. الحديث صراحة يعني جميل وفي أكثر من نقطة، لكن إن شاء الله تكون الرسالة وصلت للجميع خصوصا في هذا الجانب، سواء كان من الرجال أم من النساء. وإن شاء الله الحلقة القادمة فيها إثارة أيضا مثل إثارة هذه الحلقة بموضوعها، ونحن نتحدث إن شاء الله فيها عن جانب النساء تحديدا. شكرا لك محمد، الله
وأنت في خير وعافية، شكر الله لك، ونلقاك وإن شاء الله وإخواني وأخواتي في الأسبوع القادم على خير، ونستودعكم مولانا
الله
رب الخير.
الله يبارك فيك. إذن تحية لكم أنتم أيضا مشاهدين الكرام على حسن المتابعة والمشاهدة معنا في حلقة اليوم من برنامج إشرتي، وحديثنا فيه تحديدا عن المراهقة المتأخرة عند الرجال. إن شاء الله الحلقة القادمة راح يكون فيه تفصيل عن المراهقة المتأخرة عند النساء، وحتى ذلك الحين وفي كل حين نستودعكم الله في أمان الله.
على الدين تجري تخط المساء وترتب